بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين، قال: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذه الترجمة معقودة للتحذير من هذا اللفظ وبيان خطأه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقول ما شاء الله وشئت، وأن هذه الكلمة فيها شرك وتنديد، وإن كانت ليست من الشرك الأكبر لكنها من شرك الألفاظ، وهي شرك أصغر. وقد عرفنا خطورة الشرك الأصغر وأنه أكبر من الكبائر، كما مر معنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالشرك الأصغر شأنه خطير، وهو أمر باطل ومحرم، ولا يجوز للمسلم أن يستهين به. لا يقول هذا مجرد لفظ لم أقصد حقيقته، وإنما لفظ جرى على لساني، فيستهين بالأمر ويستخف ويرى أنه ليس بشيء وليس بجرم. فهذا ليس منهج المسلم ولا مما يليق بالمسلم أن يكون، بل الألفاظ الباطلة والألفاظ الشركية يحترز عنها ويبتعد منها. ومن ذلكم هذه اللفظة: ما شاء الله وشئت. وإن كان المصنف رحمه الله في الترجمة الماضية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر هذه الكلمة وحذر منها وبين دخولها تحت الآية، تحت عموم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. لكن لخطورة هذه اللفظة ووجودها في الناس ولنصحه رحمه الله عقد هذه الترجمة وأفردها للتحذير من هذه اللفظة: ما شاء الله وشئت. والسبب في النهي عن هذه اللفظة وكونها من الشرك أن حرف الواو الذي هو حرف عطف يفيد مطلق العطف ويفيد التسوية. ما تقول ما شاء الله وشئت فيه تسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وجعل المشيئتين متساويتين، ما شاء الله وشئت. أو بمشيئة الله ومشيئتك. جعلت المشيئتان متساويتين. ولهذا أرشد في الحديث الآتي إلى استعمال حرف ثم الذي يفيد التراخي، يفيد العطف ويفيد التراخي، عندما يقول ما شاء الله ثم شئت، ففيه إثبات مشيئة العبد متراخية، وأنها بعد مشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مشيئة العبد ثابتة لكنها تحت مشيئة الله، فما يشاءه العبد لا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه الله، وما لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون حتى وإن شاءه العبد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله، قال ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي الأمر بمشيئتك. فمشيئة العبد ليست منفية، موجودة مثبتة، ثبتت في القرآن ودلت عليها النصوص، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد ثابتة ولكنها تحت مشيئة الله، لا يمكن أن يكون شيء إلا شيء شاءه الله. فإن شاء العبد شيئا لم يشاءه الله لا يكون، ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت أي أنت يا الله كان، وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. هذا معنى كلامه، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي الأمر بمشيئتك. وإذا كانت هذه حال مشيئة العبد وهذا هو شأنها، فكيف يؤتى بها مساوية أو مماثلة لمشيئة الرب معطوفة عليها بحرف الواو؟ فهذا من التنديد، فهذا من التنديد ومن الشرك، وهو داخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء. وإن لم يكن قاصدا ذلك، وإن لم يكن قاصدا ذلك، لأن إن قصد ذلك، يعني إن قصد التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد، فالأمر لا يكون في حدود شرك الألفاظ، انتقل إلى أمر أعظم من ذلك. لكن الكلام هنا في اللفظ الذي يجري على اللسان ويجب أن يصان اللسان عنه دون أن يكون قاصدا لذلك. أما إن قصد ذلك فالأمر أشنع وأفظع. ما شاء الله وشئت، عرفنا أن شأن مشيئة العبد أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا شيء شاءه الله تبارك وتعالى. فكيف والحالة هذه تجعل مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله معطوفة عليها بحرف الواو؟ فلا شك أن هذا محرم وباطل، وهو من الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن قال ما شاء الله وشئت، مخاطبا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، أي أنك بهذه الكلمة وقعت في التنديد الذي نهى الله عنه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للإنكار، أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وبين أنه من التنديد الذي حرمه الله تبارك وتعالى. قال أجعلتني لله ندا، فإذا من
قال هذه اللفظة ما شاء الله وشئت فقد وقع في التنديد، وليس هذا مختصا بهذه اللفظة بعينها، بل كل ما كان مثيلها أو أشد منها أخذ الحكم، مثل لو قال أنا عائد بالله وبك، وهذا ببركة الله وبركتك، وهذا من فضل الله وفضلك، وهذا بتيسير الله وتيسيرك، وهذا بإرادة الله وإرادتك، أو قال ما هو أشد من ذلك، أنا في حسب الله وحسبك، أنا ملتجئ إلى الله وإليك، أو نحو ذلك من الكلام. كل هذا داخل، فليس الحكم مختصا بهذه اللفظة بعينها التي هي المشيئة، بل كل ما كان من هذا القبيل أو أشد منه فإنه داخل تحت النهي، وقوله يعد من التنديد الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة وما ماثلها إن صدرت من الإنسان على مجرد كونها لفظة جرت على لسانه فهي في حدود شرك الألفاظ، في حدود شرك الألفاظ. أما إن كانت عن عقيدة وعن إيمان وعن اعتقاد تسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كانت مجرد لفظة جرت على لسان الإنسان لا 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 قصدا ولا اعتقادا فهي من شرك الألفاظ، ويسمي أهل العلم هذا النوع شرك الألفاظ لأنه لفظ يجري على اللسان مثل ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله كما سيأتي معنا في الحديث أن يقول والكعبة أو والنبي أو حياتك أو حياتي أو الأمانة أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك، من شرك الألفاظ. وكذلك لولا البط لكان كذا لأتانا اللصوص، لولا قائد السيارة لمتنا، لولا كذا، هذا كله من شرك الألفاظ، يعني ألفاظ شركية تجري على اللسان سبب جريانها على ألسنة الناس قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم بالتوحيد وضعف الإيمان بالله جل وعلا. لأن قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أثرها على العبد عند حدوث النعمة حمد من وإسداء النعمة إلى من؟ إلى المنعم والمتفضل جل وعلا. قال باب ما شاء الله وشئت، أي أن هذه ترجمة معقودة للتحذير من هذه اللفظة وما ماثلها من الألفاظ، وأن ذلك من الشرك، وأن ذلك من الشرك. ثم أورد المصنف ما رواه النسائي عن قتيلة تصغير قتيلة الأنصارية، قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ورب الكعبة، نعم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. لاحظونا اليهود من أهل الشرك، والشرك من عقائدهم، وهم متلطخون به ويقولون عزير ابن الله، ويشركون في عبادتهم بصرف العبادة لغير الله ودعوة عزيرا وغيره والاتجاه بالعبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، هم أهل شرك هم أهل شرك. وهنا يقول هذا اليهودي يقول إنكم تشركون، إذن هم يعرفون أن الشرك ماذا؟ يعرفون أن الشرك محرم، ويعرفون أنه خطير، وأنه ذنب وخيم، وأنه أمر منتقد، ولهذا جاء وقال إنكم تشركون، وتنبه إلى شيء من شرك الألفاظ موجود بين بعض المسلمين أو في نفر من المسلمين، فقال إنكم تشركون تقولون كذا وتقولون كذا. يعني وجد هاتين اللفظتين لها وجود عند بعض المسلمين، الحلف بالكعبة وهو حلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وأن هذا في تسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق. فتنبه هذا اليهودي لما في هاتين اللفظتين من الشرك وما فيهما من التنديد، وما فيهما من التنديد. لاحظ وجود هاتين اللفظتين عند بعض المسلمين، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تشركون. وهنا نجد أن صاحب الباطل قد يكون على علم بالباطل، ولهذا هذا على شرك، وأدرك خطأ يتعلق بشرك الألفاظ، وهو متلطخ بالشرك الأكبر، يعني إذا كان اتضح له الخطأ في شرك في لفظ، فمن باب أولى أن يكون متضحا له الخطأ في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وتنبه لهذا اللفظ وما فيه من الخطأ. والكعبة الآن تجد في المسلمين من تجري على لفظ هذه اللسان هذه اللفظة ونظائرها، ولا يتنبه أنها من الشرك، بل تحتاج إلى لتقنعه إلى وقت، تحتاج إلى أردت أن تقنعه بأن خطأ تحتاج إلى وقت معه، يعني ليس فقط غافل وتنبيه سريع يكفي، بعضهم يحتاج إلى وقت، وبعضهم يجادل دونها وماذا في هذا، يجادل وتقرأ عليه الأحاديث الواضحة ولا يزال يجادل ويصر. وانظر هنا يهودي ومن أهل الشرك، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنكم تشركون. ذكر مثالين، قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قول تقولون يعني من المسلمين من يقول ذلك، من المسلمين يقول ذلك. وهنا أيضا فائدة مهمة، أن الخطأ من المسلم أو من أفراد من المسلمين ماذا يكون؟ ينسب للإسلام، ولهذا تجد أعداء الدين وخاصة أصحاب الأغراض التي هي الصد عن دين الله يتتبعون الانحرافات التي عند المسلمين أو عند الضلال من المنتسبين للإسلام، ويعرضونها على أنها هي ماذا؟ أن هي الإسلام، يعني أعطيكم مثالا قريبا، مثال قريب، يوم عاشوراء ما الذي يشرع لنا فيه؟ ما هو شريعة الإسلام في هذا اليوم؟ الصيام. هذه شريعة الإسلام في هذا اليوم الصيام. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما في صحيح البخاري، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن صيامه، فقيل إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصاموا موسى شكرا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه. فيوم عاشوراء يصام شكرا لله سبحانه وتعالى على إهلاك فرعون وقومه وعلى نجاة موسى وقومه، يصام شكرا لله جل وعلا. بينما بعض المنتسبين للإسلام في يوم عاشوراء يجعلون يوم عاشوراء يوم مناحة ويوم مأتم وبكاء وضرب للخدود وشق للجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية، ويمشون في مسيرات وخلفهم سيارات الإسعاف تحمل المرضى والقتلى من هذا العمل، يضرب بيده على صدره بأقوى ما يستطيع إلى أن يسقط بعضهم، وبعضهم يأخذ السكاكين ويضرب بها على رأسه وعلى صدره وعلى ظهره والدماء تسيل. ثم يأتي الغرب الكافر ويصور هذا المنظر البشع الذي هو ليس من الإسلام، لأن الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فيصورونه ويقول هذا هو الإسلام، يقول هذا هو الإسلام. فالأخطاء التي توجد من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام، أهل الغرب الكافر وأعداء الدين ومن يصدون عن دين الله يعرضونها على أن هي دين الإسلام وأنه دين وحشية ودين همجية ودين. وتأملوا هنا الصد الذي يحصل عن دين الله بهذه الأفعال الباطلة عندما تعرض هذه الصور على الجهال، وعندما تعرض هذه الصور على عموم الكفار ويقال هذا هو الإسلام وهذا هو ما يدعو إليه الإسلام. انظروا الإسلام، والله يعافى إذا عرض عليه الإسلام أن هذا هو حقيقته، والله يعافى ما يقبله ولا يفكر أن يقرأ عنه ولا يفكر أن يسمع حديثا عنه. هذا شيء بشع، كيف يقبله إنسان؟ هذا أمر قبيح، كيف يرضاه إنسان؟ والإسلام هذب المسلمين عند المصيبة وعلمهم ماذا يفعلون مهما عظمت المصيبة، علمهم ماذا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإن أعظم المصائب. مصيبة المسلمين بموت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب، لكن ما في هذه الجاهلية. ومات أفاضل من الصحابة ومن خيار المؤمنين وسادات المتقين ولا توجد هذه الجاهلية، فهذه جاهلية ليست من الإسلام في شيء. فالشاهد أن الأعمال التي يقع فيها أفراد من المسلمين أو أفراد من المنتسبين للإسلام فإن أولئك قد يتنبه بعض فطنائهم إلى مثل هذه الأعمال وتجعل سلاحا للصد عن الدين، تجعل سلاحا للصد عن الدين. أذكر قصة عجيبة قرأتها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. دخل عليه ثلاثة من النصارى في مجلسه وقالوا له: نحن خير منكم. قال: نحن خير منكم، أنتم تدعون الحسين وتدعون نفيسة، يعني أنتم هذا الذي رأوا هؤلاء، رأوا ناس منتسبين للإسلام عند قبر الحسين يدعونه إن صح أنه قبره، وعند قبر نفيسة يدعونها ويستغيثون بها. قالوا: أنتم تدعون الحسين وتدعون نفيسة، ونحن ندعو عيسى وندعو مريم، ونحن وأنتم متفقون أن عيسى ومريم أفضل من الحسين ونفيسة، فإذا عقيدتنا أحسن منكم. يقول: فقلت له: دعاء الحسين ونفيسة ودعاء عيسى ومريم كله باطل وليس هذا دين الإسلام. يقول: وبينت له دين الإسلام أنه هو التوحيد والإخلاص وشرحت. يقول: فخرج الثلاثة وهم يقولون: هذا الذي تقوله الآن خير منا وخير منهم، يعني هذا هو التوحيد. يعني هذه الأعمال الشركية حتى وإن كانت الألفاظ قد يتنبه لها أعداء الدين وخصوم الدين، قد يتنبهون لهذه الألفاظ. ولهذا جاء هذا اليهودي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تشركون، يعني يوجد هذا في في في, في المنتسبين إليك. وأؤكد على ما شرط أن الخطأ في في, في الآحاد من المنتسبين للإسلام ينسب إلى الجميع، ينسب إلى الجميع، يقال أنتم، ما حتى ما جاء وقال يوجد فيكم من، قال أنتم تشركون، ما قال يوجد أو رأيت بعضكم، ولم يرى إلا البعض، لم يرى إلا قلة تجري على ألسنتهم هذه اللفظة. فقال أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا شركا، بل أقره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الحق لا يرد مهما كان قائله، لا يرد. إذا قال أنت تفعل كذا وهو خطأ، تقول هذا خطأ وتتركه، لا يرد الخطأ. فلما كان موجودا عند البعض نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وحذر منه. فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليهودي بقوله أنتم تشركون، أقره من جهة أن هذه ألفاظ شركية. لو لم تكن ألفاظا شركية لكان المقام يقتضي ماذا؟ أن يقول ليس هذا من الشرك، لكن أقره، قال أنتم تشركون، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا قوله هو عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أي شريكا. فهذا فيه دلالة على أن هذه اللفظة فيها شرك، وهي من شرك الألفاظ، قول القائل ما شاء الله وشئت، وكذلك قول القائل والكعبة، كل هذا من شرك الألفاظ. أكمل الحديث.
قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت.
فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا إذا حلفوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أمرهم أن ينبههم عليه الصلاة والسلام إلى البعد عن هذه الألفاظ الشركية وحذرهم منها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام التحذير من هذه الألفاظ في غير مناسبة، في غير مناسبة جاء عنه التحذير من هذه الألفاظ. فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة. لاحظون ملاحظة أن اللسان إذا جرى على شيء تجد أحيانا حتى وإن نبه يخرج منه ما جرى على لسانه خروجا غير مقصود، لكونه جرى على لسانه. وهنا فيه نكتة لطيفة في قوله أمر من يقول ورب الكعبة، يعني ما قال قولوا والله أو قولوا وربنا، قال قولوا ورب الكعبة. فاللسان جرى على ذكر الكعبة، جرى على ذكر الكعبة وترد على اللسان، فأضاف إليها ما يصح بها اللفظ ويزول الخطأ. والذي في الذهن يأتي في المواقف عندما يحتاج الإنسان للحلف وترد على لسانه تكون وردت مصححة، فيدخل عليها ورب الكعبة وتصبح صحيحة لا شيء فيها، ورب الكعبة. مثل ما من يقول في حلفه والنبي، يعني بعض أهل العلم ينبهون من يخطئ هذا الخطأ، يقول أضف لها رب، قل ورب النبي، مثل ما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام قل ورب الكعبة، أضف ورب النبي، فيصبح ماذا؟ حلفا بالله، يصبح حلفا بالله سبحانه وتعالى ورب النبي. مثل هنا قال أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. الكعبة معروفة مكانتها وهي قبلة المسلمين وهي بيت الله، أن طهر بيتي بيت الله، شرفها الله عز وجل وجعل قبلة، فشرفها عظيم وقدرها عظيم ومكانتها عالية، لكن الحلف بها شرك، الحلف بها شرك. نبينا عليه الصلاة والسلام قدر عظيم وشان عظيم ومنزلة جليلة، الحلف به شرك، الحلف تعظيم، والتعظيم لله، التعظيم لله. ولهذا لا يحلف لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بحياة الإنسان ولا بأي شيء معظم عند الإنسان، إنما يكون الحلف بالله تبارك وتعالى. وقد مر معنا الحديث: من كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. الحلف بالكعبة شرك وتنديد، ونداء الكعبة، نداء الكعبة ما هو نداءها؟ التوجه إليها هي بالنداء أو طلب الشفاء منها، من الكعبة أو جزء من أجزائها. عمر بن الخطاب لما استلم الحجر الأسود مع فضله وشرفه ومكانته، قال أمام الجموع معلما وموجها: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لم يقبل الحجر ليطلب منه نفعا أو يطلب منه دفعا، وإنما قبله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل مسلم. فالكعبة لا يتوجه إليها بالدعاء، ولا يتوجه إليها بالسؤال، ولا يتوجه إليها باليمين والحلف، هذا كله تعظيم وعبادة لله تبارك وتعالى، فهو له. ولهذا جاء في القرآن: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا يذكرون أن أحد أهل الفضل كان يحضر درسا عند شيخ عنده شيء من الانحراف في هذا الباب، في باب الدعاء، فكان إذا أراد أن يقوم من مجلسه، إذا أراد أن ينهض، قال: يا كعبة الله. وهذا شرك، نداء وتوجه بالنداء وطلب العون من الكعبة، والكعبة لا تملك شيئا من ذلك، والدعاء والنداء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأراد هذا الفاضل أن يصحح له خطأه، فجاء عنده يوم وقال: أريد أن أقرأ عليك بعض السور من القرآن تصحح لي قراءتي. قال: تفضل. فبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. قال له: خطأ، فليعبدوا رب هذا البيت. فعاد السورة من أولها: فليعبدوا هذا البيت. قال: خطأ، فليعبد رب هذا البيت. قال: أريد أن توضح لي الأمر. قال: رب العبادة رب البيت، ما هو للبيت. وأنت الآن تقول، يصحح للطالب ويقول: أنت الآن تقول فليعبد هذا البيت، وهذا خطأ، العبادة رب البيت ليست للبيت. ويبين له. فلما اطمأن إلى أن انتبه للآية وشرح الآية ووضح بما عنده من العلم، قال: أنا أسمع كذا قمت أقول: يا كعبة الله، وهذا الآن الدعاء عبادة، وأنت متجه فيه للكعبة، والله يقول فليعبد رب هذا البيت. فتنبه الرجل، لخطأه. فالشاهد أن الكعبة مع أنها معظمة ولها شأنها ولها قدرها ولها مكانتها، لا يجوز أن تتخذ نديدا لا بالحلف ولا بما هو أعظم منه. قال أمرهم أن يقولوا إذا حلفوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. لاحظ هنا أبدل الحرف الذي هو حرف العطف أبدله بحرف ثم، وثم تفيد مع العطف التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه، فأرشد أن يقال ثم شئت. قال تقولون ما شاء الله وشئت، فأبدلها إلى ثم شئت، لأن ثم شئت ليس فيها هذا الإشكال، فهي تفيد التراخي بين مشيئة العبد ومشيئة الله سبحانه وتعالى. في حديث مر قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وهذا الكمال، الكمال أن تقول ما شاء الله وحده، الكمال أن تقول ما شاء الله وحده. وإن قلت ما شاء الله ثم شئت، ذكرت مشيئة العبد متراخية، فهذا لا بأس به، جائز. وإذا قال القائل ما شاء الله وشئت فهذا شرك وتنديد. نعم.
قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده. الشاهد هو قوله أجعلتني لله ندا، أي شريكا، والند هو الشريك. فاجتمع لنا في هذا الباب دليلان على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك. الدليل الأول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقول اليهود إنكم تشركون، والثاني تصريحه هو عليه الصلاة والسلام بأن هذه الألفاظ من التنديد، فقال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للاستنكار، وندا أي شريكا، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه اللفظة هي من شرك الألفاظ ومما حرمه الله عز وجل ونهى عباده عنه. قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال قل ما شاء الله وحده، وذكرت أن هذا هو الكمال في هذا المقام، أن يقول القائل ما شاء الله وحده، وله أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد التراخي بخلاف العطف بالواو.
قال الأول ابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الطفيل رضي الله عنه، وهو أنه رأى في المنام، هذه رؤيا رآها في منامه، رأى أنه مر على نفر من اليهود فقال لهم إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فردوا عليه وقالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ماذا؟ ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، يعني تذكرون مشيئة محمد مساوية لمشيئة الله، وهذا شرك. ثم أتيت نفرا من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. فهذه رؤيا رآها الطفيل في منامه، وأخبر من أخبر بها من الصحابة أنه رأى هذه الرؤيا في المنام. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك وخطب الناس ناصحا ومبينا ومحذرا، فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه أن الخطبة تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا يبدأ بالنصح مباشرة إلا بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في بيانه عليه الصلاة والسلام إنكم كنتم تقولون،
إنكم كنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا.
إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، إنكم قلتم، أشار أولا إلى ما رآه الطفيل في منامه، والمناقشة التي كانت والحوار الذي كان بينه وبين اليهود ثم بينه وبين النصارى، وكان يورد عليهم خطأهم وشركهم، ويوردون عليه ما يوجد من هذا اللفظ الشركي عند بعض المسلمين. فقال إن الطفيل رأى في منامه وإنكم كنتم أو تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا. جاء في بعض روايات الحديث كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء أي من النهي عن ذلك. وهذا فيه أن هذه اللفظة ليست شركا أكبر ناقل من الملة مخرج من الإسلام، وإلا لما أخر عليه الصلاة والسلام أمر بيانها، أمر بيانها. ومن المعلوم أن أحكام الشريعة جاءت متدرجة، فأول ما ينهى عن الشرك الأكبر، أول ما ينهى عنه الشرك الأكبر الناقل من الملة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة لاحقة تطهير الألفاظ والألسن من الألفاظ الشركية والعبارات الشركية، لكن أول ما يبدأ بمعالجة الشرك الأكبر. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة التدرج في تعليم الناس، يعني لو جئت مثلا إلى جماعة من الناس وهم عندهم عبادة القبور والذبح لها والاستغاثة بها والنذر لها ويصرفون لها أنواع من العبادات، وعندهم أيضا في الوقت نفسه قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان والكعبة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ الشركية تؤخر الحديث عنها إلى وقت لاحق. أنت أمام أمر خطير جدا الآن ناقل من ملة الإسلام، يحتاج أن يعالج فيهم ويبين لهم ويوجهون فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفاظ الشركية. فهنا الحديث يدل على أن هذه الألفاظ إن كان في المجتمع أو بين الناس أمورا أعظم فيبدأ بالأعظم ثم ينتقل إلى ما هو دونه. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أي الحياء، هذا يدلنا على أن هذه ليست من الأمور الناقلة من الملة المخرجة من الإسلام، وإلا لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام بيانها. كذا وكذا
أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
يعني وجههم إلى ما يقولون، قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ونلاحظ هنا أكثر الأحاديث فيها التوجيه إلى أن يقال ماذا؟ ما شاء الله وحده، وهذا هو الكمال، وهذا هو الكمال. ولا بأس أن يقول القائل ما شاء الله ثم شئت، ولكن الكمال في هذا الباب أن يقول ما شاء الله وحده.
قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، مع أنهم متلبسون بالشرك الأكبر، ومع ذلك عرفوا هذا قالوا إنكم تشركون في الحديث.
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهذه مهمة، يعني التنبيه الذي نبه عليه الشيخ مهم. إذا كان له هوى، يعني إذا كان له هوى في انتقاد الإنسان وله غرض في تخطئته يفهم، ولهذا تجده متلبس بمعاصي كثيرة وربما شركيات، ويدقق النظر في خصمه وينبه على أخطاء فيه، لأن له غرض وهوى في استخراج الأخطاء في خصمه. ثم يكون في هذه الحال صاحب الهوى يكون في هذه الحال يرى القذاة في عيني، يرى القذاة في عين أخيه، ولا يرى الجدع في عين نفسه، لا, لا, لا يرى خطأ نفسه، ولكن يكتشف أخطاء غيره. تجد مثلا ينتقد غيره، يقول أنت لا تفعل كذا، أو أنك تفعل كذا، وهو واقع في أمور أعظم وأخطر. لماذا ينتقده ويبرز أخطاءه؟ لأن له هوى في انتقاده. وإلا لو كان الأمر يعني منطلقا من النصيحة، فالنصيحة أولا تكون للنفس بإصلاحها، ثم ينتقل إلى إصلاح الآخرين، لكن المنطلق هنا هو الهوى المجرد.
الثالثة: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده؟
هنا تنبيه رائع للشيخ رحمة الله عليه، يقول إذا كان هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل أخطأ في لفظة غير مقصودة، أخطأ في لفظة غير مقصودة، فقال ما شاء الله وشئته، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، وعد هذا العمل تنديدا، قال أجعلتني لله ندا. وقلنا أن الاستفهام هنا للإنكار، استفهام إنكاري، وقال أجعلتني لله ندا، وسمى هذا العمل تنديدا، مع أن الرجل خطأ في لفظ، خطأه في لفظ، يعني لم يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء والسؤال واللوذ، ولم أيضا يعطي النبي خصائص الله سبحانه وتعالى التي هي ليست إلا له من علمه بما كان وما سيكون، وعلمه بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل والجواد، منه العطاء ومنه المن. لم يعطي شيئا من خصائص الله، وإنما أخطأ في لفظة، فقال ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فيقول الشيخ منبها: كيف الأمر بمن قال ما لي من ألوذ به سواك؟ يعني كيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك؟ يعني إذا كان من قال أجعلتني لله ندا وأخطأ في اللفظ أنكر عليه، فكيف بمن يتجه باللوذ وهو عبادة والطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أعظم؟ سمع أنصارية تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. كيف لو سمع بمن يقول أن عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما في اللوح المحفوظ؟ إذا كان غاضبا ممن قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فكيف بمن يقول انه يعلم ما في اللوح المحفوظ وان ما في اللوح المحفوظ جزء من علمه عليه الصلاة والسلام. في بيتين يقول فيهما: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لاحظ هنا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من التنديد الذي هو تسوية المخلوق بالخالق. في هذا البيت ثلاث أنواع من التنديد، في هذين البيتين ثلاث أنواع من التنديد: تنديد فيما يتعلق بالألوهية، تنديد فيما يتعلق بالألوهية، ما لي من ألوذ به سواك، هذا لا يقوله المسلم إلا في حق من إلا الله جل وعلا، ما لي من ألوذ به سواك يا الله. فهذا تنديد فيما يتعلق بالألوهية. النوع الثاني تنديد فيما يتعلق بالربوبية، قال: إن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك أي من عطائك ومن كرمك الدنيا وضرتها الآخرة، وضرتها إلى الآخرة، فمن جودك أي من كرمك وعطائك الدنيا والآخرة. من هو؟ من عطاء من؟ من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول في القرآن: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فكيف يقال وإن من جودك الدنيا وضرتها؟ النوع الثالث من التنديد في باب الأسماء والصفات، قال: وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني من علومك من بعض علومك. ولهذا لو أصلح البيت وقيل في أوله: يا خالق الخلق، مخاطبين رب العالمين، كيف يكون؟ لو قلت مخاطبا رب العالمين، مناجيا رب العالمين: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يكون الكلام؟ توحيد خالص. فإذا أعطيت حق الله لغيره قلت: يا أكرم الخلق، وأعطيته خصائص الله جل وعلا، تحول الكلام من توحيد إلى تنديد. إذا كان صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال ما شاء الله وشئت وقال لها جعلتني الله ندا، فكيف بهذين البيتين؟ والآن لو سألناكم أيهما أخطر، قول القائل ما شاء الله وشئت، أو قول القائل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، أيهما أخطأ؟ ما في كلام ولا في مقارنة. هذه يعني خطأ فادح، وفيها أيضا أمور عقدية وشرك علمي وشرك عملي، العلمي في 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 البيت الثاني والعملي في البيت الأول. وأما الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ في اللفظ، ما شاء الله وشئت. فهذا تنبيه عظيم جدا من المصنف رحمه الله. وجرت العادة عند من يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني أن يزيد بهم الإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة ماذا؟ أن يعطوه من خصائص الله، أن يعطوه من خصائص الله. وهذا يفشو في أهل الغلو والإطراء والاشتغال بالمدائح عن السنن الثابتة والأحاديث ونفع النفس بالعلم النافع. فهذا تنبيه رائع من المصنف رحمه الله. وهذا البيت له نظائر كثيرة عند الغلاة، بل عندهم فظائع وطوام في جوانب التوحيد الثلاثة ينددون. يعني مرة قرأت في مجلة قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الأول في القصيدة، أول بيت فيها، هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، هذا أول بيت في القصيدة. مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كان كل ليلة إذا أراد أن ينام ماذا يقول؟ يضع خده على كفه الأيمن ويتوجه إلى الله قائلا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقضي عني الدين واغني من الفقر. كان يقول ذلك هو عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء ويضيفون إليه خصائص الله في أسماء وصفاته، وخصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وخصائص في أن العبادة له وحده جل وعلا، ويعطونه من ذلك. والبيتين الذين أشار إليهم المصنف جمع الأنواع الثلاثة، ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، جاء في بعض الروايات عند أحمد والبيهقي وغيرهما كان يمنعني الحياء، ولو كان الأمر من الشرك الأكبر الناقل من الملة لما منعه منه مانع صلوات الله وسلامه عليه.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ما رآه الطفيل ونبه الناس على هذا الخطأ وحذرهم منه. والرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، بشارة بخير أو نذارة من خطأ، وليست لتقرير الأحكام. يعني لا يجوز أن يؤخذ حكم شرعي من مجرد رؤية. ورؤية الطفيل أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ونبه الناس على الخطأ وحذرهم منه. أما الرؤية المجردة فلا يؤخذ منها حكم، يعني لا يؤخذ الحكم من مجرد الرؤية، تكون للبشارة وتكون للنذارة، بشارة من خير نذارة من شر. أما أن يبنى حكم أو يقرر عقيدة أو عبادة استنادا إلى رؤية منامية، هذا ليس من مصادر التشريع. مصادر التشريع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام، كما في هذه القصة، قصة الطفيل رضي الله عنه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
ثم عقد الإمام رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد هذه الترجمة: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو تقلب الليل والنهار، هذا هو الدهر، تقلب الليل والنهار، نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل، هذا التقلب هو الدهر، يوم ثم آخر، أسبوع ثم آخر، شهر ثم آخر، سنة ثم أخرى، هذا التقلب هو الدهر، تقلب الليل والنهار. والدهر مقلب، الدهر مقلب مفعول فيه وليس فاعلا ولا اختيار له، ليس فاعلا ولا اختيار له. المقلب هو الله، والدهر هو المقلب، والفعل ليس مضافا إليه، وإنما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو المقلب. ولهذا في الحديث سيأتي معنا: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أن تقلب الدهر بتقليب الله سبحانه وتعالى. فالدهر هو مخلوق مسخر بتدبير الله وتصريف الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن سبه وهو لا اختيار له، وهو مقلب لا اختيار له في تقلبه، ولا اختيار له فيما يكون فيه، اليوم والشهر والسنة والأسبوع، كل هذه لا اختيار لها فيما يكون فيها، لا من خير ولا من شر، لا اختيار لها في شيء من ذلك. فمن سب الدهر لضر أصابه في يوم أو في سنة أو في شهر، سب مخلوقا لا اختيار له. فمن سبه فهو ساب لمن؟ لمقلبه. فمن سبه فهو ساب لمقلبه الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر لا ولا اختيار له سب لمقلبه وهو الله جل وعلا. قال: من سب الدهر. من سب الدهر كيف يكون سب الدهر؟ بالاتجاه إليه، إلى الدهر بالشتم واللعن والتقبيح، عندما يقع على الإنسان مصيبة أو بلية أو نكبة أو كارثة أو حادثة أو نحو ذلك، فيقول مثلا: قاتل الله هذا اليوم، أخذ الله هذا اليوم، وقبح الله هذه السنة، أو هذا اليوم يوم خبيث، ما أخبث هذا اليوم، أو نحو ذلك من الأقوال والألفاظ التي فيها توجه للدهر بالسب، سواء سب اليوم أو سب الأسبوع أو سب الشهر أو سب السنة أو سب الساعة أو سب الدقيقة، كل هذه داخلة في سب الدهر. مثل لو قال: قاتل الله هذه الساعة أو هذا الزمان أو هذا الدهر أو هذا الوقت أو هذه اللحظات أو هذه الساعات أو هذه الأزمنة أو هذه الأيام، كل هذا داخل تحت قوله سب الدهر. وبأي طريقة كان السب، باللعن أو التقبيح أو التهكم أو إظهار الشناعة أو غير ذلك، كل ذلك داخل تحت سب الدهر. ومن يسب الدهر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون يسبه وهو معتقد أنه الفاعل وأنه هو المدبر وأنه هو المدبر وأن منه الخير ومنه الشر، فهذا ما هو؟ هذا شرك أكبر ناقل من الملة. وإن كان لا يعتقد ذلك، وهذه الحالة الثانية، لا يعتقد ذلك ولكنه يسبه لما وقع فيه له من ضرر أو مصيبة أو بلية أو نحو ذلك، مع اعتقاده أن المدبر هو الله جل وعلا، فهذا بسبه للدهر آذى الله، لأن سب المقلب سب المقلب سب لمقلبه وإذاء لمقلبه، والدهر ليس له اختيار في تقلبه، الدهر ليس له اختيار في تقلبه، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يقلب الليل والنهار، الأمر له جل وعلا. قال: من سب الدهر فقد آذى الله. آذى الله أي بهذا القول، لأن هذا قول سيء وقول مؤذي، فقد آذى الله. وهذا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وثبت أيضا في القرآن هذا المعنى في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالأذية تكون بالأقوال السيئة والكلمات المنكرة والسب والسخرية والاستهزاء، فهذا إيذاء. ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، أي بهذه الأقوال. أما الضر فلا أحد يستطيع أن يضر الله شيئا، ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالإذى ثابت والضر منفي. الإذى بأن يقول الإنسان ألفاظا أو كلمات مؤذية من سب أو سخرية أو استهزاء أو نحو ذلك، فهذا يؤذي. لكن مهما فعل الإنسان من إساءة، ومهما فعل من كفر، ومهما فعل من ظلم، فلن يضر الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي نفسه قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال: من سب الدهر فقد آذى الله. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا الكلام عن فئة من المشركين ينسبون الحوادث من مرض وسقم وصحة وموت إلى آخره إلى الدهر، وأن ما هناك إلا هذه الحياة، وما هي إلا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك حياة أخرى، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يميتنا ويلحق بنا الهلاك بالموت أو المرض أو السقم وغيره إلا الدهر. فنسبوا ذلك إلى الدهر. والشاهد من الآية أن من سب الدهر شارك هؤلاء في نسبة هذه الأمور إلى الدهر، شاركهم في نسبة هذه الأمور إلى الدهر بسبه للزمان واليوم والشهر، شارك هؤلاء في هذه النسبة. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أي يؤذيه بمسبته للدهر. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هنا أضاف سبحانه وتعالى إضافة الدهر إليه، هنا أضاف الدهر إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال: أنا الدهر، أنا الدهر، وبين ذلك في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار. فإذا بين المراد، بين المراد بإسناد أو إضافة الدهر إليه، قال: أقلب الليل والنهار. فالدهر هو الله بهذا المعنى، بمعنى أن الله يقلبه. قال: أنا الدهر، قال: أنا الدهر، بمعنى أنه تبارك وتعالى يقلبه. ولهذا الكلام جاء مفسرا، فلا يفهم الكلام بعيدا عن التفسير الذي جاء موضحا له، ولا يعزل الكلام عن تفسيره، وإلا يقع الإنسان في الخطأ إن عزل الكلام عن تفسيره. ونظير ذلك ما جاء في الحديث الآخر، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني. ثم جاء في نفس الحديث مفسرا: مرض عبدي فلان، جاء عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فسر ذلك في الحديث. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة، أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ظاهر الأمر لا يليق بالله لا يترك بدون تفسير. ما مرضت، جعت، ظاهر الأمر إذا كان لا يليق بالله لا يترك بدون تفسير. مرضت قد يتبادر إلى الذهن نسبة ماذا هذا الوصف إلى الله، لأنه أضيف إليه، فجاء ما يرفع الإشكال ويبين حقيقة الأمر. قال: مرض عبدي، جاء عبدي. وهذا يبين لنا خطأ من يؤولون الصفات زعما منهم أن ظاهرها لا يليق بالله، لأن لو كان ظاهرها لا يليق بالله لا جاءت النصوص مبينة مفسرة مزيلة للإشكال، لم يترك الأمر لا لهم ولا لغيرهم، وإنما يبين في النصوص. فهنا قال: أنا الدهر، وبينه، قال: أقلب الليل والنهار. إذا ما معنى قول أنا الدهر؟ أي الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار لا يملك هذا التقلب، وإنما هذا التقلب بتسخيري وتدبيري، أقلب الليل والنهار. فإذا قول أنا الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله وليس من صفاته الدهر، وإنما هو من مخلوقاته، من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يقلب الليل والنهار. ومعنى قول أنا الدهر جاء مبينا، قال: أقلب الليل والنهار. فإذا عزل الكلام عن تفسير الذي جاء في الحديث يقع الخطأ. ولهذا أخطأ من قال أن الدهر اسم من أسماء الله، أن الدهر اسم من أسماء الله. أسماء الله حسنى، ومعنى أنها حسنى، ما معنى أنها حسنى؟ أي أنها دالة على صفات كمال ثابتة لله. فمثلا الرزاق الرزق، العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، العزيز العزة. الدهر ما هي الصفة التي تأخذ منها، ما تأخذ من هذا الاسم وتضاف إلى الله؟ لا يوجد. ولهذا ليس من أسماء الله، ومن قال إنه من أسماء الله فقد أخطأ ولم يفهم ما دل عليه، ولم يتنبأ أيضا للتفسير الذي جاء في الحديث يبين الأمر. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي لفظ قال: لا تسب الدهر فأنا الدهر. قال: لا تسب،
وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى فإن الله هو الدهر جاء مبينا في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار. الشاهد من الحديث للترجمة النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا فيه من نقص التوحيد ووهاء الإيمان ما فيه. نعم.
قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر.
الأولى: النهي عن سب الدهر، وقد جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر.
الثانية:
وسب الدهر، سب الإنسان للدهر ينافي التوحيد الواجب. الموحد عندما تصيبه مصيبة لا يتجه إلى هذه الجاهليات، وإنما يعلم أن ما أصابه من عند الله فيرضى ويسلم، مثل ما سبق مرة معنا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وأورد قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن أو هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا مقتضى التوحيد والإيمان، الرضا والتسليم. أما إذا ابتعد الإنسان عن ذلك اتجه إلى هذه الجاهليات والضلالات. نعم.
الثانية تسميته أذى، تسميته أذى لله.
تسميته أذى لله لأنه قال في الحديث يؤذيني ابن آدم. قد عرفنا فيما سبق الفرق بين الأذى والإضرار، فلا أحد يضر الله شيئا، ولكن هذه الأقوال وهذه الكلمات كلمات شنيعة وقبيحة وهي مؤذية. نعم.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني حتى لا تخطئ، مثل ما أخطأ بعض الناس وعد الدهر اسما، مثل ما صنع ابن حزم قال الدهر من أسماء الله، وهذا خطأ، وهذا خطأ ناشئ عن عدم التأمل. ولهذا ينبه المصنف قال التأمل في قوله وأنا الدهر حتى لا يخطئ الإنسان. فالمراد بالدهر تقلب الليل والنهار، وتقلب الليل والنهار هو بتقليب الله عز وجل، فسب المقلب سب للمقلب. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
أنه يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، يعني لو لم يقصد سب الله بقلبه، مثل بعض الناس يعني يصيبه في يوم مصيبة أو بلية فيستاء فيشتم اليوم، قد لا يكون قاصدا بقلبه سب الله جل وعلا، ولكن أراد أن يعبر عن استياءه مما حصل له في يومه فقال هذه الكلمة، ومع ذلك قال أنه يكون سابا ولو لم يقصد ذلك. ولهذا قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يكون سابا ولو لم يقصد ذلك. نعم.
نعم. الذي بعده
قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل حاكم الحكام وملك الأملاك، أو أيضا بغير اللغة العربية مثل ما سيأتي شاه شاه بمعنى ملك الملوك، فكل ما كان من هذا القبيل وفي معناه ألفاظ يحرم إطلاقها ويتنافي التوحيد الواجب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وتنافي ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من الأدب مع الله جل وعلا. وأيضا هي نوع من التعالي، وخاصة من يطلق على نفسه ذلك حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو مثلا شاه شاه، فمن يطلق على نفسه ذلك فيه من الكبر ما فيه والتعالي والترفع ورؤية النفس، وهذا كله يؤدي به إلى الضعف والسفول كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه في الحديث. ولما كان هذا الأمر يؤثر على توحيد الإنسان الواجب ويتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم لله سبحانه وتعالى، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من هذه الألفاظ، تحذير من التسمي بقاضي القضاة ونحو هذه اللفظة كحاكم الحكام وملك الأملاك وشاه شاه ونحو هذه الألفاظ. وأورد رحمه الله أولا حديث
عن أبي هريرة.
نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله.
قال إن أخنع أي أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك. وملك الأملاك وحاكم الحكام ومن بيده وقاضي القضاة ومن بيده أزمة الأمور هو رب العالمين، بيد رب العالمين. ومن كان عنده قضاء فالقضاء الذي عنده هو قضاء في جانب محدد وفي وقت محدد، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني قضاؤك في شيء محدد وفي وقت محدد وينتهي. ولهذا أيضا يوم القيامة يقول أين أنا الملك، أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى، أنا الجبار أنا المتكبر، أين الجبارون أين المتكبرون، كل الأملاك وكل القضاء ينتهي، كله ينتهي. فكيف يأتي إنسان ويتعالى ويترفع ويتكبر ويتعاظم فيسمي نفسه بمثل هذه التسميات، قاضي القضاة، ملك الأملاك، شاه حاكم الحكام، فهذا كله من الباطل. وهذه الأمور لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تليق إلا به جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مالك الأملاك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالأمر له سبحانه وتعالى. قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وهذه التسمية باطلة ولا تجوز، ومثلها ما شابهها. ولهذا الحديث في ملك الأملاك والترجمة فيها قاضي القضاة، والمصنف رحمة الله عليه أراد أن ينبه إلى أهمية فقه الحديث، يعني ليس المنهي عنه هو مجرد هذا اللفظ الوارد في الحديث ملك الأملاك، بل ما شاكله من الألفاظ أخذ حكمه. فسواء قال حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو شاه أو ملك الأملاك كلها يشملها هذا النهي وهذا التحذير. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فالملك كله لله، وما يملكونه الناس وما يملكه الناس في الدنيا هو بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم. وأما الملك الاستقلالي فلا يملك أحد شيء ولا مثقال ذرة، كما قال عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون استقلالا ولا مثقال ذرة، وكل ما يملك الإنسان من أملاك قلت أو كثرت هو بتمليك الله له. ولهذا الأمر بيده جل وعلا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والملك الذي بيد الإنسان في الدنيا هو مفارقه، إما أن يفارق هو ملكه أو أن يفارقه ملكه، أحدهما لا بد حاصل، إما أن ملكه يفارقه أو أنه هو يفارق ملكه بالموت. نعم.
قال سفيان مثل شاه شاه.
قال سفيان مثل شاه شاه، وشاه هذه كلمة فارسية بمعنى ملك،
هنا كانوا شاهان، مثل شاهان شاه،
مثل شاه شاه أو شاهان بمعنى ملك، هي كلمة فارسية بمعنى ملك، شاه شاه أي ملك الملوك، أي ملك الملوك. فإذا هذه اللفظة وما شاكلها بأي لغة، بالعربي أو بالفارسي أو بأي لغة كانت، كل ما شاكل هذه اللفظة ودار في فلكها فهو محرم ولا يجوز إطلاقه. لا مالك إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا قاضي إلا الله، فكله بيده سبحانه وتعالى، القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الكوني فقضاهن سبع سماوات، والقضاء الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والملك لله والحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم.
قال وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
بدل أخنع أغيظ وأخبث، وهذا يدلنا على شناعة هذا الأمر وحقارته وخسته، أن الإنسان يمنحه الله ملكا يسيرا لوقت يسير ثم يتعالى ويتعاظم ويطلق على نفسه مثل هذا اللفظ، وسواء كان أطلق ذلك على نفسه وهذا شنيع، أو أطلق عليه ورضي بذلك وهذا أيضا شنيع. ولهذا جاء في بعض الروايات: بدل تسمى يسمى، بدل تسمى يسمى ملك الأملاك، فإذا سمي بملك الأملاك ورضي بذلك وأقر مثل كونه سمى نفسه به إذا رضيه وأقره، أما إذا منع من ذلك ونهى عنه وأنكره فهذا خير عظيم. ولهذا من حسنات ملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز رحمه الله ومشى على إثره الملك عبد الله، أنه طلب أن يطلق عليه خادم الحرمين، وهذه حسنة والله. عادة الملوك يريدون الألقاب ويريدون البهرجة ويريدون ملك الأملاك عظيم العظماء وأشياء من هذا القبيل، ومنع من ذلك. وحتى الملك عبد الله لما جاء المدينة في لقاء أحد الذين ألقوا خطاب بمناسبة مقدمه، في أثناء خطابه قال مولانا فأوقفه ونهاه، قال الله مولانا أنا خادم الحرمين. فهذا يعني هذه حقيقة من أمور الخير ومن الحسنات، ويدعى له بزيادة الخير وزيادة التوفيق وزيادة الإنعام. نعم.
قال قوله أخنع يعني أوضع،
وقوله أخنع يعني أوضع، هذا تفسير لأخنع الواردة في الحديث أي أوضع وأحقر. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك أي وما ماثلها من الألفاظ. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان،
أن ما في معناه مثله كما قال سفيان حتى ولو كان بغير اللغة العربية.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع أن القلب لم يقصد معناه، يعني من يطلق على نفسه ملك الأملاك وقاضي القضاة قد لا يقصد معناه الذي يدل عليه هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يدل على أنه ملك كل شيء وملك كل الملوك، فمن يطلق هذا اللفظ على نفسه لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد أنه ملك الدنيا والآخرة وملك كل شيء، ما يقصد هذا المعنى، ولكن نوع من التعالي أطلق على نفسه هذا اللفظ ولم يقصد معناه، ومع ذلك جاء التغليظ، ومع ذلك جاء التغليظ بأخنع وأوضع ونحو ذلك. وهذا التنبيه من المصنف إلى أن الألفاظ قد يستهين بها بعض الناس ويقول أنا لم أقصد الخطأ ويعتذر لنفسه بذلك، فهذا لا يقبل، لأن اللفظ يحاسب عليه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث قال: إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه.
التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لأن قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فهذا لأجل الله، يعني احتراما له وتعظيما له وتوقيرا. قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال ما قدر الله حق قدره. نعم صبركم الله،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
لا واصل.
الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه.
التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لأن قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فهذا لأجل الله، يعني احتراما له وتعظيما له وتوقيرا. قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال ما قدر الله حق قدره. نعم صبركم الله،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
لا واصل. تعبتم؟ ها؟ له علاقة بالموضوع. أسأل الله أن يعينكم على الصبر.
قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم
يكنى
عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
الترجمة.
قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
قال المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لذلك. تغيير الاسم لذلك أي لاحترام أسماء الله، واحترام أسماء الله أي مراعاة حرمتها، وأن يكون لها في حرمة في قلب المسلم ووقار وتعظيم، كما قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما، وكما قال عز وجل ما قدر الله حق قدره، فتعظيم الله وتوقيره وتوقير أسمائه هو من الإيمان به، ومراعاة حرمة أسمائه سبحانه وتعالى هو من الإيمان به سبحانه، ولهذا كان من الإيمان ومن التوحيد أن تحترم أسماء الله، ومن احترامها أن يغير الاسم لأجل ذلك. يعني إذا أطلق على شخص اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أن يغير احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى من أن تبتذل وتطلق على مخلوقاته وأن تطلق على مخلوقاته، فمقام الاحترام ومراعاة الحرمة لأسمائه سبحانه وتعالى يقتضي ذلك أن يغير الاسم، أن يغير الاسم إذا أطلق على المخلوق اسم الله أو اسم من أسمائه، إذا أطلق على المخلوق أن يغير، أن يغير احتراما لأسماء الله جل وعلا. وباب احترام أسماء الله أوسع من هذا، يعني هذا مثال من الاحترام، هذا مثال من الاحترام، وإلا باب احترام أسماء الله أوسع من هذا، يتناول أمورا كثيرة، من احترامها عدم تعطيل المعاني الذي دلت عليه، ومن احترامها إثبات ما دلت عليه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومن احترامها تنزيه الله عن التعطيل أو التمثيل أو التكييف أو نحو ذلك. فاحترام اسماء الله سبحانه وتعالى بابه واسع. من احترامها عدم تعريضها للامتهان، مثل ما يحصل الآن في زماننا كثيرا بسبب كثرة الأوراق في الصحف وفي المجلات وفي غيرها، تجد فيها اسماء الله وفي آيات من القرآن وترمى في القادرات. هذا من عدم احترام اسماء الله، هذا من عدم احترام اسماء الله. فباب احترام اسماء الله باب واسع وله جوانب عديدة. والشيخ رحمة الله عليه أورد هذا في كتاب التوحيد، لأن من تمام التوحيد أن تحترم أسماء الله جل وعلا الموحد المعبود جل وعلا، أن تحترم وأن يكون لها حرمة ومكانة في القلب، فلا تنتقص ولا أيضا تبتذل ولا تطلق على المخلوقات. فكل ذلك من احترام أسمائه سبحانه وتعالى. الترجمة عقدها للاحترام، احترام أسماء الله، وأن هذا من تمام التوحيد، وأن من احترام أسمائه أن يغير الاسم لأجل ذلك، لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله، لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أبي شريح رضي الله عنه، وأنه كان ينادى في قومه ويكنى في قومه بأبي الحكم، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. فهو كان يكنى في قومه بأبي الحكم، يكنى في قومه بأبي الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نبه إلى هذه الخطأ في هذه الكنية التي أطلقها عليه قومه، نبه على الخطأ بقول إن الله هو الحكم. هذا التنبيه هنا نظيره في الحديث السابق قوله لا مالك إلا الله، نظيره لا مالك إلا الله. فقوله لا مالك إلا الله يصلح أن يكون شاهد لهذه الترجمة لاحترام أسماء الله، والتعليل ذكره، قال لا مالك إلا الله، وهنا قال إن الله هو الحكم. وهذا وأمثاله من الأحاديث يأخذ منه أهل العلم أن من تمام التعليم وكماله أن يذكر الحكم معللا، يعني عندما تقول لشخص هذا الأمر خطأ أو لا يجوز لا تقتصر على ذلك، بل علل إما بذكر المفسدة أو علة النهي أو سبب النهي، علل ذلك. ولهذا في الحديث الماضي ذكر الحكم معللا، وهنا ذكر الحكم معللا، وأيضا في الباب الذي قبله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ذكر الحكم معللا لا تسب الدهر، هذا الحكم. ما العلة؟ قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتأتي دائما الأحكام معللة، وهذا من تمام النصيحة ومن كمال التعليم، من تمام النصيحة وكمال التعليم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع من إطلاق الوصف على الإنسان أو وصفه بذلك، مثل ما جاء: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذا لا بأس به، يعني على سبيل الوصف، أما لقب ونداء ينادى به. فقال إن الله هو الحكم وله الحكم، فأراد أن يبين أبو شريح السبب في هذه الكنية وسبب وجودها، فذكر أن له شأن في قومه وله مكان عندهم، وأنهم كانوا يأتونهم إذا كان بينهم نزاعات وخلافات وخصومات فيحكم بينهم ويرضون بحكمه. ومعنى أنه يحكم بينهم أي أنه كان يصلح ويقرب النفوس ويخطئ المخطئ ويلوم المعتدي، وأيضا يطلب من المظلومة العفو والمسامحة، يعني أشياء تجمع القلوب وتزيل الفرقة. وكان له قدر عند قومه، له قدر عند قومه وله مكان عند قومه، فكان يعالج هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، وهذا فيه إقرار له على جمع القلوب وزالة الشحناء والتأليف بين الناس وأيضا العناية بإيجاد المسامحة بين المتخاصمين. فهذا أمر حسن وأمر يحمد أثنى عليه. قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أنك كنت في قومك كذلك. ولا يدخل تحت هذا أحكام الجاهلية وتحاكماتهم الباطلة، لأن ما كان يفعله أبو شريح ليس من هذا القبيل. الذي كان يفعل أبو شريح هو جمع القلوب المتخاصمة، يأتيه متخاصمين، واحد أخذ من آخر مالا فيلومه ويقول يعني هذا ماله وتعب عليه ونحو ذلك حتى يرد المال، أو يقول له يعني للآخر تعفو عنه وتسامح وأشياء من هذا القبيل، فيجمع بين المتخاصمين ويزيل الخصومة ويخرجون منه بتراض، فيخرجون بتراض. فهذا أمر حسن. قال ما أحسن هذا. أما أحكام الجاهلية مذمومة، وهي أحكام قائمة على مخالفة الشريعة وعلى الظلم وعلى الباطل، فهي أحكام مذمومة، والله قال في ذمها في القرآن فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما كان يفعله أبو شريح ليس من هذا القبيل. الذي كان يفعله هو تأليف للقلوب وجمع وإزالة الخصومات والوحشة بين الزوجين بين الأقارب بين الجيران إلى آخر ذلك من الأمور التي توجد وتنسى. فقال ما أحسن هذا. أكمل.
فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
قوله ما أحسن هذا، التحسين هنا متجه إلى حكم أبي شريح بين قومه بهذه الطريقة التي جمع القلوب وإيجاد التسامح والألفة وإزالة الوحشة والشحناء، فالتحسين متجه إلى ذلك. وأما النهي باقي على ما هو عليه عن التكنية، والنهي جاء معللا، قال الحكم الله لا حاكم إلا إنما الحكم الله لا حاكم إلا الله، فباقي الأمر على النهي. وما ذكره أبو شريح ليس مبررا ولا مسوغا لبقاء التسمية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا. ولاحظ هنا لطف الخطاب وجمال النصح من النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن عنده حسنة والخطأ خطأ، يعني بعض الناس لما ينزعج في مقام من خطأ يجعل خطأ ينسف كل شيء ويقول لأنت أحكام كلها كذا مثلا، ولماذا تطلق على نفسك، ولماذا ترضى على نفسك أن يطلق هذا اللقب، فيهدر كل شيء عنده. بينما النبي عليه الصلاة والسلام الطيب عنده قال فيه ما أحسن هذا، قال ما أحسن هذا، والخطأ بقي خطأ مطالبا له النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. واستمر في أيضا لطافته معه في التغيير من ألطف ما يكون. قال كم لك من الولد، كم لك من الولد. وأيضا هذا السؤال سؤال جميل ومحبوب للنفوس، لما يقال لشخص كم لك من الولد، يعني من يسألك هذا السؤال يعايشك ويشعر بك ويسأل عنك، وهو لما يدعو لما يسألك مثل هذا السؤال يتفقدك وأهمه أمرك، وإلا لماذا يسأل؟ ولهذا تجد على أثر هذا السؤال في الغالب بارك الله لك فيهم، أصلحهم الله، هداهم الله، وفقهم الله. فهذا سؤال لطيف وحبيب للنفوس، كم لك من الولد. لاحظ هنا لم يقل له مباشرة أبدل كنيتك بكنية أكبر أولادك، وهذا ممكن أن يقوله أبدل كنيتك بكنية أكبر أولادك، لكن من اللطافة والأنس بينه وبين من يخاطب ويناصحه، كم لك من الولد، فأخذ يعدد شريح، مسلم، عبد الله. فهذا كله أيضا فيه تهيئة للنفس، ماذا وراء هذا السؤال، كم لك من الولد، وأخذ يعدد أولاده، ماذا وراء هذا السؤال، نفسه أقبلت أكثر. فقال أنت أبو شريح، قال أنت أبو شريح. وفي هذا أن الرجل يكنى بأكبر أولاده، يكنى بأكبر أولاده، قال أنت أبو شريح، أكبر أولاده شريح. مع أن في أسماء، لاحظون لطيفة، في أسماء أولاده أفضل الأسماء عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فما اختار عليه الصلاة والسلام الاسم الفاضل في أسماء الأولاد، وإنما اختار اسم الولد الكبير طالما أنه لا محذور شرعي فيه، وإلا لم اختاره عليه الصلاة والسلام، لكنه لا محذور شرعي فيه اختاره، مع أن في أسماء مسلم وفي أسماء أولاد عبد الله وما اختار ذلك، وإنما اختار الأكبر، قال أنت أبو شريح. ولهذا جاء الحديث عن أبي شريح، تغيرت الكنية. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه.
الأولى وهي مقصود الترجمة احترام صفات الله وأسماءه ولو لم يقصد معناه، لأن لو قصد المعنى فالأمر خطير للغاية، لكن لو لم يقصد المعنى مجرد اللفظ فقط فاحتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى يغير، كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
تغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله، ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية أبا الحكم إلى أبا شريح احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
اختيار أكبر الأبناء للكنية لأنه عليه الصلاة والسلام سمع منه أسماء الأبناء واحدا واحدا، ثم سأل قال من أكبرهم، قال شريح، قال أنت أبو شريح. فاختيار أكبر الأبناء للكنية فيكنى الرجل بأكبر أبنائه. ناخذ باب ولا خلاص؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم، هات سؤالين ثلاثة عليك.
هذا السؤال يقول: هل يجوز الوقوف على جنازة الكافر؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جنازة الكافر؟
الكافر يتولى أمره أهله ومن هم على شاكلته، أما زيارة قبور الكفار
للاعتبار والاتعاظ فهذا جائز أن يزورها ليتعظ، لا ليسلم ولا ليدعو لهم بالمغفرة، وإنما ليتعظ، فإنها تذكركم الآخرة، فهذا لا بأس به.
هذا السائل يقول: أنا من الطائف، وعندما أذهب إلى الزيارة نويت أن أخذ عمرة بعد الزيارة للمسجد النبوي، قال: فهل أحرم من أبيار علي أم من ميقات السيل؟
تحرم من ميقات أهل المدينة، إذا كنت مشيت من المدينة متجها إلى مكة معتمرا تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد مكة بحج وعمرة. فأنت لا من غير أهل المدينة وميقاتك السيل، لكن بحكم أنك في المدينة وذاهب إلى مكة فيكون ميقاتك ميقات أهل المدينة.
كثرت الأسئلة عن الحلف برب المصحف ورب القرآن، وهل هناك فرق بينهما؟
رب بمعنى صاحب، فرب المصحف ورب القرآن تكون على هذا المعنى. والحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته. وأما الحلف بالمصحف فالمصحف يشمل الورق والحبر وكلام الله وكلام الله عز وجل، ولهذا يفرق بين الحلف بالمصحف والحلف في القرآن. وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى لا يقول ورب القرآن، وإنما يقول والله، أو يقول والقرآن، أو يقول وربي، أو نحو ذلك.
هذا يقول: هل يجوز
لأن رب القرآن قد تستمل على المعنى الفاسد اعتقاد أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق وربه الله جل وعلا. ولهذا نلاحظ في دعاء النوم عليه الصلاة والسلام فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل في الذكر وبين المخلوقات في دعاء، قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكا، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ما قال رب، قال منزل، وأخذ منها أهل العلم الرد على من يقول القرآن مخلوق، لأن فرق بينه وبين المخلوقات. المخلوقات قال رب، وقال فالق، والقرآن قال منزل، ما قال رب، قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. قال أهل العلم في هذا الحديث وفيه الرد على من يقول القرآن مخلوق، لأنه لم يقل رب القرآن. ولهذا لا تقال هذه الكلمة لا في الحلف ولا في غيره. نعم.
هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث كان يمنعني كذا وكذا وإن كان فيه شرك، نعم، مع قصة ذات أنواط وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليهم مع أنهم وقعوا في شرك الألفاظ؟
الجمع واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع هؤلاء في البيان والتوجيه، ولهذا يعني لا يقال هنا أن الحياء هو وحده المانع. قال: يمنعني كذا وكذا، لا يكون الحياء وحده مجرد المانع، ولكن تدرجه معهم وتنقله معهم في بيان الدين وتوضيح المحرمات والتحذير من المنهيات، فهذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه في بيان دين الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.